الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا. هذا كان في آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لما ثقل جسمه صار يجلس للاستراحة بعد الركعة الأولى قبل أن يقوم للثانية، وبعد الركعة الثالثة قبل أن يقوم للرابعة. كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم للاستراحة. اختلف العلماء رحمهم الله، هل كان يفعل ذلك للحاجة أو كان يفعله سنة؟ فمن ذهب إلى أنه للحاجة قال إن جلسة الاستراحة ليست سنة، وإنما هي تفعل للحاجة، من احتاج إليها لمرض أو لكبر سن يفعلها، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها في الأول، وإنما فعلها في آخر الأمر لما احتاج إليها. والقول الثاني أنها سنة، أنه فعل ذلك من باب السنة، يستحب جلسة الاستراحة. والذي عليه الأكثر وهو الراجح والله أعلم القول الأول أنها للحاجة وليست سنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم. هذه الأحاديث في القنوت وهو الدعاء بعد الركوع في الصلاة، الدعاء بعد الركعة الأخيرة من الصلاة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في أحوال، فعله في صلاة الفريضة عند الحاجة، يدعو على قوم من الكفار أو يدعو لقوم من المستضعفين من المسلمين أن يفرج الله عنهم ضغط الكفار عليهم. وهذا ما يسمى بقنوت النوازل، يستحب أن يفعل عند النوازل التي تنزل للمسلمين من تسلط عدو أو نحو ذلك، ليرفع الله عنهم ما أصابهم. هذه حالة من الحالات، القنوت لأجل النوازل في الفرائض. هذا لا خلاف فيه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار في أحوال. الحالة الأولى في واقعة القرى، جاء قوم من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم أسلموا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من القرى من يعلمهم القرآن، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القرى من أهل الصفة. فلما كانوا في الطريق غدروا بهم واستدعوا قومهم، استنفروا قومهم عليهم فقتلوهم، قتلوا القراء 70 رضي الله عنهم غدرا وخيانة. وهي ما تسمى وقعة الرجيع. فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، قال: اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية، ثلاث قبائل، اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. ما زال يقنت ويدعو عليهم، فهذا دليل على هذه المسألة. ويقنت في كل الفرائض لا في الفجر خاصة، في كل الفرائض، كل الصلوات الخمس، إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة قبل أن يسجد استوى قائما وقال: ربنا ولك الحمد، فإنه يدعو على العدو. ودعا على قريش أيضا، دعا على قريش، على صناديد قريش الذين آذوا المسلمين وضايقوهم، ودعا عليهم باللعنة: اللهم لعن فلانا وفلانا، بأسمائهم. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لأن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا، حسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله، الله عاتبه على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما دعا عليهم في وقت أذيتهم للمسلمين، والله يعلم أنهم سيسلمون ويتوبون. هذه حالة القنوت في النوازل في الفرائض. الحالة الثانية القنوت في الفجر دائما، القنوت في صلاة الفجر دائما، في الرواية: ما زال يقنت حتى غارق الدنيا. فهذا دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة، وإليه ذهب بعض الأئمة والجمهور على منعه. ورواية ما زال يقنط حتى فارق الدنيا ضعيفة، لا يحتج بها، لا يحتج بها لشدة ضعفها. والمعروف أنه قنت في النوازل فقط ولم يداوم على ذلك، إنما يقنط وقت الحاجة فقط، هذا هو المعروف وهو الصحيح. بل من العلماء من قال إن القنوت الدائم في صلاة الفجر بدعة، بدليل حديث طارق بن أشيم لما سأله ابنه سعيد فقال له يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الأربعة هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث أي بدعة ولم يكونوا يقنطون بصفة دائمة في صلاة الفجر. فهذا هو الراجح وهو الصحيح أن القنوط في صلاة الفجر لا أصل له وأن الثابت القنوط في النوازل. الحالة الثالثة القنوط في الوتر. القنوط في الوتر وهذا أيضا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القنوط في الوتر إذا أوتر المسلم أو في رمضان في صلاة التراويح إذا أوتر الإمام إنه يقنط بعد الركوع وهذا أيضا سنة ثابتة لكن اختلفوا هل يداوم عليه ولا بعض الأحيان على خلاف في ذلك. إنما أصل المسألة لا خلاف فيها أنه يقنط في الوتر وهذا سنة. تبين أن الأحوال ثلاثة: القنوط عند النوازل وهذا سنة، الحالة الثانية القنوط في صلاة الفجر بصفة دائمة وهذا غير سنة وغير ثابت، والحالة الثالثة القنوط في الوتر وهذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء بعد الركوع. نعم.
وعن الحسن رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي.
نعم. وهذا أيضا في مشروعية القنوت وبيان الدعاء الذي يقال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا الدعاء أن يقوله في قنوته في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم صل على محمد. كلمات عظيمة يدعو بها في قنوته، وإذا كان إماما فإنه يأتي بضمير الجماعة فيقول اللهم اهدنا وعافنا إلى آخره، أما إذا كان منفردا فإنه يأتي بالمفرد: اهدني وعافني إلى آخره. وهذا يدل على اختصار القنوت، فإن هذه كلمات يسيرة وجامعة فإذا اقتصر عليها هذا هو السنة، وإن زاد عليها من الدعاء الثابت في القرآن أو في السنة فلا بأس بذلك، ولكن بصفة مختصرة لا يطيل كما يفعل بعض الجهال من الأئمة، فإنهم يطيلون القنوت حيث يبلغ نصف ساعة أو أكثر. ومن العجيب أنهم يخففون الصلاة، صلاة التراويح يخففونها، لكن إذا جاء القنوت فإنه يطيل ويشق على المعمومين ويتكلف الألفاظ والسجعات والنحيب والبكاء وإلى آخره، هذا غير مشروع، هذه مبالغة غير مشروعة خلاف السنة. القنوت كنوا بالصفة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن يدعو بهذه الدعوات المباركات، وإن زاد عليها أدعية يسيرة أيضا من الكتاب والسنة فلا بأس، ولا يكون هذا بصفة ترتيل وتطويل ونياحة ونحيب إلى آخره، تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي معرفة ذلك ونشره في الناس، لأن هذا هو السنة العمل بها. لا يزاد على السنة أشياء لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها مشقة على المعمومين وفيها تكلف، ينبغي التنبه لهذا. الحاصل أن القنوت في الوتر سنة، ولكن لا يداوم عليه، فإذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس واجبا فهو أحسن. ولا شك أن المسلمين بحاجة إلى الدعاء أفرادا وجماعات، لا سيما في الأزمات. القنوت لا شك أنه فيه مصلحة للمسلمين أفرادا وجماعات، لكن من غير مبالغات وتكلف. نعم.
وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
لم يثبت أنه علمهم دعاء معينا في قنوت الصبح عند النوازل، وإنما يدعو حسب الحاجة، يدعو النوازل على حسب الحاجة بما يزيل الله به الشدة عن المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.
يكفي، نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا. هذا كان في آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لما ثقل جسمه صار يجلس للاستراحة بعد الركعة الأولى قبل أن يقوم للثانية، وبعد الركعة الثالثة قبل أن يقوم للرابعة. كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم للاستراحة، اختلف العلماء رحمهم الله هل كان يفعل ذلك للحاجة أو كان يفعله سنة. فمن ذهب إلى أنه للحاجة قال إن جلسة الاستراحة ليست سنة وإنما هي تفعل للحاجة، من احتاج إليها لمرض أو لكبر سن يفعلها، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها في الأول وإنما فعلها في آخر الأمر لما احتاج إليها. والقول الثاني أنها سنة، أنه فعل ذلك من باب السنة، يستحب جلسة الاستراحة. والذي عليه الأكثر وهو الراجح والله أعلم القول الأول أنها للحاجة وليست سنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم، هذه الأحاديث في القنوت وهو الدعاء بعد الركوع في الصلاة، الدعاء بعد الركعة الأخيرة من الصلاة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في أحوال، فعله في صلاة الفريضة عند الحاجة يدعو على قوم من الكفار أو يدعو لقوم من المستضعفين من المسلمين أن يفرج الله عنهم ضغط الكفار عليهم، وهذا ما يسمى بقنوت النوازل، يستحب أن يفعل عند النوازل التي تنزل للمسلمين من تسلط عدو أو نحو ذلك، ليرفع الله عنهم ما أصابهم. هذه حالة من الحالات، القنوت لأجل النوازل في الفرائض. هذا لا خلاف فيه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار في أحوال. الحالة الأولى في واقعة القرى، جاء قوم من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم أسلموا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من القرى من يعلمهم القرآن، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القرى من أهل الصفة. فلما كانوا في الطريق غدروا بهم واستدعوا قومهم، استنفروا قومهم عليهم فقتلوهم، قتلوا القراء 70 رضي الله عنهم غدرا وخيانة، وهي ما تسمى وقعة الرجيع. فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، قال: اللهم العن رعلا وذكوانا وعصية، ثلاث قبائل، اللهم العن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. ما زال يقنت ويدعو عليهم، فهذا دليل على هذه المسألة. ويقنت في كل الفرائض، لا في الفجر خاصة، في كل الفرائض، كل الصلوات الخمس، إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة قبل أن يسجد استوى قائما وقال: ربنا ولك الحمد، فإنه يدعو على العدو، ودعا على قريش أيضا، دعا على قريش، على صناديد قريش الذين آذوا المسلمين وضايقوهم، ودعا عليهم باللعنة: اللهم لعن فلانا وفلانا بأسمائهم. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لأن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا، حسن إسلامهم، وجاهدوا في سبيل الله، الله عاتبه على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما دعا عليهم في وقت أذيتهم للمسلمين، والله يعلم أنهم سيسلمون ويتوبون. هذه حالة القنوت في النوازل في الفرائض. الحالة الثانية القنوت في الفجر دائما، القنوت في صلاة الفجر دائما، في الرواية: ما زال يقنت حتى غارق الدنيا. فهذا دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة، وإليه ذهب بعض الأئمة والجمهور على منعه. ورواية ما زال يقنط حتى فارق الدنيا ضعيفة، لا يحتج بها، لا يحتج بها لشدة ضعفها. والمعروف أنه قنط في النوازل فقط ولم يداوم على ذلك، إنما يقنط وقت الحاجة فقط، هذا هو المعروف وهو الصحيح. بل من العلماء من قال إن القنوت الدائم في صلاة الفجر بدعة، بدليل حديث طارق بن أشيم لما سأله ابنه سعيد فقال له: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاء الأربعة، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بدعة، ولم يكونوا يقنتون في بصفة دائمة في صلاة الفجر. فهذا هو الراجح وهو الصحيح، أن القنوت في صلاة الفجر لا أصل له، وأن الثابت القنوت في النوازل. الحالة الثالثة القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، وهذا أيضا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قنوت في الوتر إذا أوتر المسلم، أو في رمضان في صلاة التراويح إذا أوتر الإمام فإنه يقنت بعد الركوع، وهذا أيضا سنة ثابتة، لكن اختلفوا هل يداوم عليه ولا بعض الأحيان، على خلاف في ذلك. إنما أصل المسألة لا خلاف فيها أنه يقنط في الوتر، وهذا سنة. تبين أن الأحوال ثلاثة: القنوت عند النوازل وهذا سنة، الحالة الثانية القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة وهذا غير سنة وغير ثابت، الحالة الثالثة القنوت في الوتر وهذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء بعد الركوع. نعم.
وعن الحسن رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي.
نعم. وهذا أيضا في مشروعية القنوت وبيان الدعاء الذي يقال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا الدعاء أن يقوله في قنوته في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم صل على محمد. كلمات عظيمة يدعو بها في قنوته، وإذا كان إماما فإنه يأتي بضمير الجماعة فيقول: اللهم اهدنا وعافنا إلى آخره. أما إذا كان منفردا فإنه يأتي بالمفرد: اهدني وعافني إلى آخره. وهذا يدل على اختصار القنوت، فإن هذه كلمات يسيرة وجامعة فإذا اقتصر عليها هذا هو السنة، وإن زاد عليها من الدعاء الثابت في القرآن أو في السنة فلا بأس بذلك، ولكن بصفة مختصرة لا يطيل كما يفعل بعض الجهال من الأئمة، فإنهم يطيلون القنوت حيث يبلغ نصف ساعة أو أكثر. ومن العجيب أنهم يخففون الصلاة، صلاة التراويح يخففونها، لكن إذا جاء القنوت فإنه يطيل ويشق على المأمومين ويتكلف الألفاظ والسجعات والنحيب والبكاء وإلى آخره. هذا غير مشروع، هذه مبالغة غير مشروعة خلاف السنة. القنوت يكون بالصفة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن يدعو بهذه الدعوات المباركات، وإن زاد عليها أدعية يسيرة أيضا من الكتاب والسنة فلا بأس، ولا يكون هذا بصفة ترتيل وتطويل ونياحة ونحيب إلى آخره، تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي معرفة ذلك ونشره في الناس، لأن هذا هو السنة العمل بها. لا يزاد على السنة أشياء لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها مشقة على المأمومين وفيها تكلف، ينبغي التنبه لهذا. الحاصل أن القنوت في الوتر سنة، ولكن لا يداوم عليه، فإذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس واجبا فهو أحسن. ولا شك أن المسلمين بحاجة إلى الدعاء أفرادا وجماعات، لا سيما في الأزمات. القنوت لا شك أنه فيه مصلحة للمسلمين أفرادا وجماعات، لكن من غير مبالغات وتكلف. نعم.
وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
لم يثبت أنه علمهم دعاء معينا في قنوت الصبح عند النوازل، وإنما يدعو حسب الحاجة، يدعو النوازل على حسب الحاجة بما يزيل الله به الشدة عن المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.
يكفي، نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.